السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد وقف بنا الدرس فيما بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة بقوله: باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، أي قد شرب الخمر، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. هذا الحديث فيه النهي عن سب المسلم العاصي، ففيه النهي عن سب المسلم ولو عصى، وأن سبه يعين الشيطان عليه. فقوله لا تقولوا هذا، أي لا تقولوا أخزاك الله، وهذا سب لهذا الشارب. وقد نزه النبي صلى الله عليه وسلم لسانه من النطق بما قالوه، تنزيها للسانه صلى الله عليه وسلم من كل عيب، ولو كان لفظا لغيره، فلم يقل لا تقول أخزاك الله، إنما قال لا تقول هذا. وقوله لا تعين عليه الشيطان، في رواية عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رحمكم الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ووجه عونهم الشيطان بذلك أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزي، فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان. ووقع عند أبي داود، وزاد في آخره: ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ويستفاد من ذلك، قال ابن حجر: منع الدعاء على العاصي بالإبعاد عن رحمة الله كاللعن. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبوه مع أنه شارب خمر. إذن ما موقفنا من شارب الخمر؟ موقفنا أن ندعو له بالهداية، قل اللهم اهده، اللهم أصلحه، اللهم ابعده عن هذا، وما أشبه ذلك. أما أن تدعو عليه فإنك تعين عليه الشيطان. فسب المذنب عون للشيطان عليه. وقد روى عبد الرزاق والطبراني وغيرهما بسند قال الهيثمي رجاله ثقات عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنباً فلا تكون أعوانا للشيطان عليه، تقول اللهم اخزه، اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله. وهذا منهج عظيم وأصل كبير في التعامل مع المخطئين والمذنبين. فلا تعاون الشيطان على أخيك المذنب المخطئ، ولكن ادع له بالخير وأعنه على الخير. قال يزيد بن الأصم أن رجلا كان ذا بأس وكان يوفد على عمر لبأسه، وكان من أهل الشام، وأن عمر رضي الله عنه فقده فسأل عنه فقيل له تتابع في هذا الشراب، فدعا كاتبه فقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان سلام عليك، فإني أحمد الله إليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم دعا وأمن من عنده ودعوا له أن يقبل الله بقلبه وأن يتوب عليه. فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأها ويقول غافر الذنب قد وعدني الله أن يغفر لي، وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني الله عقابه، ذي الطول والطول الخير الكثير لا إله إلا هو إليه المصير. فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى، ثم نزع فأحسن النزع أي ترك الخمر. فلما بلغ عمر أمره قال هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. كل منا يذنب ويخطئ وتأتيه مغريات ونفسه تضعف وقدمه تزل وشيطان يحضر، فإذا سانده إخوانه ولم يتخلوا عنه وأخذوه إليهم باللطف والحكمة والمحبة قطعوا الطريق على الشيطان فآبى وأناب. وأما إذا سارعوا في التخلي عنه والطعن فيه وذمه وهجره وترك السلام عليه والإعراض عنه وعدم السؤال عنه ورأوه فاسقا ضالا فقد أعانوا الشيطان على أخذه في صفه ونفر من إخوانه واستمر في عصيانه. فهذا التصرف يحقق أمنية الشيطان ويأخذه بكل سهولة إلى أعوانه من شياطين الإنس، ويدخله في وادي الانحراف بكل سهولة. وأنت عليك ولكن سلوا الله العافية، لأنك قد تقع في الخطأ الذي وقع فيه أخوك، فأنت لست بمعصوم، قد تبتلى، فعامل أخاك كما تحب أن يعاملك عند خطأك. وأما أصحاب السابقة والمكانة والعلم والجاه فلهم تعامل خاص عند خطئهم ونحو ذلك. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يتحمل أدنى خبث. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال وهذا هو المانع له من قتل من حس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم، فأخبر أنه شهد بدرا فدل على أن مقتضى عقوبته قائم، لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. وهذا فقه عظيم، رجل ارتكب خطأ عظيما وخيانة كبيرة للمسلمين ولكن كانت له سابقة عظيمة وبلاء في الإسلام حسن وجهاد وغير ذلك من الأمور العظيمة، فأراد عمر أن يضرب عنقه ووصفه بالنفاق، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم دعا حاطب وبكل هدوء فقال له ما حملك على هذا؟ لا بد من معرفة الأسباب. قد يكون الأخ معذورا أو جاهلا أو غير ذلك، الأسباب كثيرة. فإن كان له عذر عذرته، وإلا بينت له ونصحته وقطعت على الشيطان طريق الوصول إليه. فلا تقابل أخاك بالسب والاتهام والتعجل في الحكم، فهذا منهج نبوي عظيم. لا تواجه هذا المخطئ أو العاصي بالسب والشتم واللعن وتصفه بالفسوق والفجور، ولا تغير علاقتك معه وتقطعه وتحذر منه مباشرة. لابد أن تعرف عذره وكيف وقع في هذا الخطأ وكيف ارتكبه. فالإنسان قد يكون له عذر قوي، فإذا تبين لك العذر يمكن أن يتلاشى كل ما في نفسك عليه، فقد تعذره في هذا الشيء الذي وقع فيه، فقد يكون وقع فيه بغير إرادته، وقد يكون الشيء الذي أنت تصورته عن وضعه غير صحيح. وقد ذكر الغزالي في الإحياء قال حكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقيل لأخيه ألا تقطعه وتهجره؟ فقال أحوج ما كان إلي في هذا الوقت لما وقع في عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه. وعن أبي قلابة الجرمي أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه، فقال أرأيتم لو وجدتموه في قليب أي في بئر ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا نعم. قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا أفلا نبغضه؟ قال إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. وكان يقول إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. وكان يقول داوي أخاك ولا تطح فيه حاسدا فتكون مثله. وأهل العلم أحوج ما يكونون لهذا، ونحن في زمن إخلال بهذا المنهج العظيم. يسمع الرجل عن عالم أو طالب علم من أهل السنة والخير يسمع شيئا مما لا يوافق عليه فيصدر فيه بيانا تحذيريا وهو لم يره في حياته ولم يعرف حاله ولا حال بلده ولم يتواصل معه مع إمكانية ذلك ولم يعرف عذره ولم يناصح، فيهدم دعوته وينشر شرا عظيما في تلك البلاد ويجعل العامة في حيرة ويعرضهم للفتنة. قال إبراهيم النخعي لا تحدث الناس بزلة العالم فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها. وقال المعلمي رحمه الله وكم من عالم أخطأ في مسألة فلم يهتم إخوانه من العلماء بأن يزوروه ويذاكروه فيها أو يكاتبوه في شأنها، بل غاية ما يصنع أحدهم أن ينشر اعتراضه في مجلة أو رسالة يشن على ذلك العالم ويجهله أو يبدعه ويكفره، فتكون النتيجة عكس المطلوب. احذر أن تفرح بزلة أخيك. قال ابن تيمية رحمه الله عن نفسه وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير. قال وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه. وابن مخلوف عدوه اللدود الذي حكم عليه بالقتل والسجن. قال وابن مخلوف لو عمل مهما عمل، ولكن عالم في زمانه، والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه ولا أعين عليه عدوه قط ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان على أخواني المسلمين. وابن مخلوف أفتى بكفر ابن تيمية وحكم بسجنه، فلما انقلبت الأوضاع السياسية وحل الملك محمد بن الملك المنصور قلاوون وحكم، طلب من ابن تيمية أن يفتي بقتل بعض القضاة الذين أفتوا بعزله عن الملك، فأبى عليه ابن تيمية ودافع عنهم وقال: إذا قتلت هؤلاء لا تجد مثلهم بعدهم. فلما ذكره الملك بأنهم سبقا آذوا وأرادوا قتله مرارا أجاب قائلا: من آذاني فهو في حل، فلا تفتش عن الزلات، وانصح برحمة ورفق ومودة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وأبغضكم إلي أو أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، المنتمسون للبراء العنت، ومنهاج الصحابة كما قال ابن مسعود هنا: فإنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله. فعواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، فدن بالنصيحة واخش على نفسك وصر ربك السلامة. روى الطبري عن حفص ابن حميد قال: قلت لابن المبارك: رأيت رجلا قتل رجلا ظلما، فقلت في نفسي: أنا أفضل من هذا. فقال: أمنك على نفسك أشد من ذنبه. قال الطبري: لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر، لعل القاتل يتوب فتقبل توبته، ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء. قال: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. هذا الحديث في سب طائفة أخرى، يعني الحديث السابق في سب أصحاب المعاصي، وهذا في سب المملوكين ومن لا يعبه به. في رواية عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قوله: من قذف مملوكه بالزنا، في رواية: من قذف عبده بشيء. قوله: يقام عليه الحد يوم القيامة. قال النووي رحمه الله: فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية، والمدبر يعني من علق عتقه بموت مولاه، والمكاتب أن يدفع شيئا فإذا أكمله عتق، وأم الولد ومن بعضه حر، هذا في حكم الدنيا. أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة. قوله: إلا أن يكون كما قال، أي فلا يجلد. قال ابن بطال في هذا الحديث: النهي عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حق لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن من فعل ذلك جلد يوم القيامة، وقوله إلا أن يكون كما قال دليل على أنه لا إثم عليه في رميه عبده بما فيه، وأن ذلك ليس من باب الغيبة المنهي عنها في الأحرار. قال المهلب: والعلماء مجمعون أن الحر إذا قذف عبدا فلا حد عليه، أي متى؟ في الدنيا. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه جلد يوم القيامة. فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العبيد غير متقارنين للأحرار في الحرمة في الدنيا. فإذا ارتفع ملك العبد في الآخرة واستوى الشريف والوضيع والعبد والحر، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقى، فتكافأ الناس في الحدود والحرمة، وإنما لم يكافئوا في الدنيا أو يتكافئوا في الدنيا لئلا تدخل الداخل على المالكين من مكافأتهم لهم، فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في المنزلة. كيف يأمر عبده وهو مثله؟ ما يمكن. وتبطل محنة التسخير حكمة من الحكيم الخبير لا إله إلا هو. وقال مالك والشافعي: من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر ذوي الرقيق أن الله سبحانه وتعالى ملكهم منهم شيئا معينا، يعني مالك الرقيق، فليس لهم أن يجاوزوه، وأن أعراض الرقيق ليس مما دخل في ملك السيد. فإذا قذف السيد عبده بالزنا ولم يكن للعبد في هذا الدار من الانبساط ما يوازي عرضه عرض سيده، كان التأجيل لهذا الجزاء إلى ذلك العدل ومحل وزن الحق ورفع الملكة. وإذا نشرت الدواوين التي كانت في الدنيا مطوية اقتص العبد من سيده. وقوله إلا أن يكون كما قال دليل على أنه بين العبد وبين الحر فرق في القذف، فإن الرجل لو رأى حرا يزني فقذفه بالزنا ولم يقم البينة جلد، بخلاف العبد إذا قذفه سيده. فالمملوك هو العبد، يملكه الإنسان، والمملوك السلعة، يباع ويشترى ويوهب ويرهن ويوقف، إلا أن أحكام الله عز وجل هو والحر على حد سواء في غير الأمور المالية. والسيد ملك الرقيق لعينه، يعني رقبته ومنافعه، فإذا قذفه فقال يا زاني يا لوطي وما أشبه ذلك من الكلمات القذف، فإنه لن يحد في الدنيا لأنه سيد والعبد مملوك، لكن يقام عليه في دار عذابه أشد، يقام عليه الحد يوم القيامة. وهذا يدل على أن قذف المملوك من كبائر الذنوب، لأن الكبير ما رتب عليه حد في الدنيا أو في الآخرة. قال: باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وهي التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك. وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الأموات يعني الأموات من المسلمين، أما الكافر فلا حرمة له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه فلا يسب، أما إذا لم يكن هناك ضرر فإنه لا حرمة له. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله بغير حق، لأننا لنا الحق أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقاتلوهم ويحاولون أن يفسدوا عليهم دينهم، أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة ينشرها بين الناس، فهنا من المصلحة أن نسبه ونحذر منه ومن طريقته لئلا يغتر الناس به. فهذا فقه هذا الباب، وسيأتي مزيد بيان. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وقد بوب عليه البخاري في الصحيح بقوله: باب ما ينهى من سب الأموات. وعند أحمد وأبي داود بسند صحيح عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فهذه علة أخرى للنهي عن السب. وعند أبي داود والترمذي وابن حبان وصححه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وهذا الحديث أكثر العلماء يضعفه. وفي صحيح الترغيب وقال صحيح عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما فعل يزيد بن قيس لعنه الله؟ فقالوا: قد مات. فقالت: فأستغفر الله. فقالوا لها: ما لك لعنتي ثم قلت أستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. روى ابن حبان في صحيحه. ولأبي داود: إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه. فهذه الأحاديث فيها النهي عن سب الأموات والوقيعة فيهم. لماذا؟ لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، ولأن ذلك يؤذي الأحياء. ولكن وردت أحاديث أخرى فيها سب للأموات وذكرهم بالسوء. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك، وهذا يعتبر سب لمن مات، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. رواه أحمد وهو صحيح. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقد بوب البخاري في الصحيح بعد الباب السابق بقوله: باب ذكر شرار الموتى. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. فأبو لهب كان ميتا وابن عباس لعنه. قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار قال العلماء: يحرم سب الميت المسلم الذي ليس معلنا بفسقه، وأما الكافر والمعلن بفسقه من المسلمين ففيه خلاف للسلف. وجاءت فيه نصوص متقابلة، وحاصله أنه ثبت في النهي عن سب الأموات ما ذكرناه في هذا الباب. وجاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء كثيرة، منها ما قصه الله تعالى علينا في كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته، ومنها أحاديث كثيرة في الصحيح كالحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي وقصة أبي رغال والذي كان يسرق الحاج بمحجنه وقصة ابن جدعان وغيرهم. ومن الحديث الصحيح لما مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قال: وجبت. قال: واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال، أصحها وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم، أما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة لحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما فعلوه، وإن لم تكن حاجة لم يجز. وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوص. وقد أجمع العلماء على الجرح على جرح المجروح من الرواه، والله أعلم. وقال ابن حجر وقال ابن رشيد: ما محصله أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين، أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك. قال: والوجه عندي حمله على العموم، إلا ما خصه الدليل، ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن، والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء، فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم. وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن، فكانت تلعنه وهو حي، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه. فالأصل عموم النهي لأن فيه أذية للأحياء، وسب الأموات لا فائدة تحته لأنهم قد أفضوا إلى ما عملوا، إلا ما ترتب عليه مصلحة شرعية معتبرة كجرح الرواة ونحو ذلك. فقوله لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، قال ابن حجر أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، واستدل به على منع سب الأموات مطلقا. وقد تقدم أن عمومه مخصوص، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. قال الشيخ العثيمين والأصل في النهي التحريم، فلا نسب الأموات، ثم علل وقال فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وسبكم إياهم لا يغني شيئا لأنهم أفضوا إلى ما قدموا حين انتقلوا إلى دار الجزاء من دار العمل، فكل من مات فإنه أفضى إلى ما قدم والتحق بدار الجزاء وقامت قيامته، أفضى وانقطع عمله ولم يبق له حظ من العمل إطلاقا إلا ما دلت السنة عليه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه، فإن هذا طريق أهل التقى، فإن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراما. كم بقي؟ قال باب النهي عن الإيذاء. عمم رحمه الله في التبويب، لم يقل باب النهي عن إيذاء المسلم، إنما قال باب النهي عن الإيذاء، فعمم لأن الإيذاء بغير حق محرم مطلقا للمسلم ولغيره. والإيذاء يشمل الإيذاء بالقول بأن يسمع غيره كلاما يتأذى به، ويشمل الإيذاء بالفعل بأن يضايقه في مجاورته وفي جلوسه وفي طريقه وفي عمله وفي تجارته أو في دعوته أو يسحره وما أشبه ذلك. ثم استدل رحمه الله قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا وعيد شديد وتحذير من أذية المؤمنين، وأنه إثم عظيم بين. فمن آذى المؤمنين بغير ما اكتسبوا، أي بغير جرم اكتسبه المؤمن يستحق أن يؤذى عليه بحق، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا يعني تحملوا على أنفسهم البهتان وهو الكذب والإثم المبين والعقوبة العظيمة. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وقد مضى في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وهذا الحديث متفق عليه في الشطر الأول، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأما والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا من أفراد البخاري رحمه الله ورحم الله الجميع رحمة واسعة. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، يندرج تحته من العلم ما الله به عليم، فقد جمع أخلاق الإسلام وأداب الإيمان والقيام بواجبات الشرع وترك المناهي وغير ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال النووي رحمه الله معناه من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل. ففيه أن من كمال الإسلام السلامة من ظلم المسلمين، وأن ظلم الإنسان لغيره إنما يصدر في الغالب من اللسان واليد، ومن حفظ جوارحه تجاه الناس ولم يظلمهم بها فقد سلم له إسلامه. وفيه أن أكمل المسلمين من أدى حقوق المسلمين. وفيه أن من أحسن التعامل مع ربه لابد أن يحسن المعاملة مع إخوانه، فالإيمان الحق يثمر العمل الصالح. قوله المسلم، قال النووي رحمه الله قالوا معناه المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال العلم ما نفع، أو العالم زيد، أو الكامل أي الكامل، فكله على التفضيل لا للحصري. قوله من سلم المسلمون، ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، لأن المسلم مأمور أيضا بكف الأذى عن الكفار الذين ليسوا بمحاربين. ويدل على ذلك الحديث الآتي في هذا التبويب، وقد جاء الحديث بلفظ العموم عند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وعن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من آمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فالمسلم لا يؤذي أحدا بغير حق. قوله من لسانه، خص اللسان بالذكر لأن أكثر الاعتداء والظلم يخرج من اللسان، وهو المعبر عما في النفس. قال ابن حجر وفي التعبير باللسان دون القول نكتة، فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء، يعني من سلم الناس من لسانه، بخلاف قوله من سلم الناس من قوله، فالقول لا يشمل إلا التلفظ، أما ذكر اللسان فيشمل التلفظ ويشمل إخراج اللسان للاستهزاء بالغير. فالمسلم لا يؤذي الناس بلسانه، لا بقوله ولا بحركاته. قوله ويده، قال النووي رحمه الله وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها، وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب بما كسبت أيديهم. قال وجاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها، فأكثر الأفعال تكون باليد، فهي تبطش وتسرق وتغل وتكتب الباطل وغير ذلك. قوله والمهاجر من الهجرة، والهجرة نوعان، هجرة باطنة وهي المقصودة هنا، ولذلك قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي حديث فضالة والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وهذه الهجرة فرض عين على كل مسلم، لا تسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله. والهجرة الثانية هجرة ظاهرة، وهي الفرار بالدين من الفتن والتحول من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وهذا الخطاب إنما إما خوطب به المهاجرون أو هو على العموم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كان الذين أمامه من المهاجرين فقال لهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب قال ابن حجر: وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطيبا لقلوب من لم يدرك ذلك، أي من لم يهاجر. يقال له الهجرة الحقيقية هي أن تهجر ما نهى الله عنه. والحديث بالعموم أليق. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه، فلا يلعنهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يغتابهم ولا ينم فيهم. كل آفات اللسان متعلقة بالخلق لا بد أن يكفها فيسلم الناس منه ويسلم الناس من يده، لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد ولا غير ذلك. هذا هو المسلم، يعني المسلم الكامل. وليس معناه لا يوجد مسلم سواه، ولكن المعنى أن هذا من الإسلام. وإلا فإن المسلم من استسلم لله تعالى، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة الحقيقية اللازمة لكل أحد. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. قال: وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمر. وهذا الحديث قاعدة الإنصاف في التعامل مع الغير. فعن خيثمة قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه، وهنا قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه قاعدة الإيمان، فهذا فيه أن الإيمان سبب للنجاة من النار ودخول الجنة. وقوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، قال النووي رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها. وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. فإذا كنت تحب أن لا تؤذى من أحد فلا تؤذي أحدا، وإذا كنت تحب من الناس أن يعاملوك بالحسنى وطيب الأخلاق ويكرموك فعاملهم كذلك، وهكذا. قال القرطبي رحمه الله: وقوله فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أن يجيء إلى الناس بحقوقهم من النصح والنية الحسنة بمثل الذي يحب أن يجاء إليه به. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال الشيخ عثيمين رحمه الله: فقوله من أحب، هذا الاستفهام للتشويق، وإلا فكل واحد يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، لأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن أحب ذلك فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وبناء على هذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما على ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر وتذكره، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت. فليكن دائما نصب عينيه الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإنسان إذا آمن بالله عز وجل ومقتضى أسمائه وصفاته وآمن باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، فلا بد أن يستقيم على دين الله. وهذا حق الله، أعني قوله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أما حق الآدمي فقال: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فلا يؤذيهم لأنه لا يحب أن يؤذوه، ولا يعتدي عليهم لأنه لا يحب أن يعتدوا عليه، ولا يشتمهم لأنه لا يحب أن يشتموه، وهلم جرا. لا يغشهم في البيع والشراء وغير ذلك، ولا يكذب عليهم لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك. وهذه قاعدة لو أن الناس مشوا عليها في التعامل فيما بينهم لنالوا خيرا كثيرا. ويشبه هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ختام الدروس في هذا اليوم، فقد ورد توجيه من الجهات الرسمية بالتوقف عن الدروس هذه الفترة إلى أجل غير مسمى، فنتوقف عن الدروس كلها هذه الفترة، ونحن دعوتنا تحت مظلة ولاة أمورنا نسمع ونطيع، وهم أدرى بالمصلحة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبه وكره. فأهل الشأن أعلم بالمصلحة، وقد جاء التوجيه بالتوقف، فنحن كلنا سمع وطاعة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا بلادنا وأمننا واستقرارنا وولاة أمورنا، وأن يوفقنا إلى ما يرضى به عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.